بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نقرأ إن شاء الله تعالى كتاب الدعوات من رياض الصالحين، ففيه جملة من أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستفيدها المسلم ويدعو الله عز وجل بها، فإن الدعاء شأنه عظيم وفضله كبير، وهو دأب الصالحين، ويتقبله الله عز وجل من عباده، ولا سيما في شهر الصيام. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ففي هذا إرشاد من الله سبحانه وتعالى للصائمين أن يكثروا من الدعاء. ومواطن الدعاء كثيرة في اليوم والليلة، فمنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. فالأوقات المطلقة كل وقت يتيسر لك أن تدعو الله عز وجل به، والأوقات المقيدة التي جاءت بها أدلة كالدعاء في السجود أو قبل السلام أو في جوف الليل الآخر أو بين الأذان والإقامة أو في وقت الصوم، ولا سيما عند انصرام يومك. هذا كله جاءت به أدلة كثيرة في استحباب الدعاء فيه. ومن ذلك أيضا الدعاء في القنوت، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان، ويدعون الله سبحانه وتعالى بدعوات مباركات. فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي أن يقول في دعاء الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخر الحديث. وهذا ليس اقتصارا على هذه الكلمات الطيبات المباركات فيما جاء في الحديث، فإن الحديث لا يدل على الاقتصار عليها، فمن دعا بها واكتفى بها فقد اكتفى بخير كثير، ومن زاد بعض الدعوات كما كان الصحابة يفعلون فإنهم رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يقتصرون على ما جاء في حديث الحسن، بل كانوا يدعون بأدعية كثيرة ثابتة عنهم في المصنفات والكتب. ومما كانوا يدعون به في الوتر أنهم كانوا يلعنون الكفار ويدعون عليهم ويدعون للمسلمين، فالأصل في ذلك جواز الزيادة، وإنما الشيء الذي هو خلاف السنة التطويل الزائد. فالتطويل الزائد في دعاء قنوت الوتر هذا محدث تطويل الزائد، ولا سيما إذا اجتمع مع تلحين الدعاء، وقد عد أهل العلم تلحين الدعاء من البدع. تلحين الدعاء والترنم به، وإن كان يأخذ عند العامة مأخذا لكنه خلاف السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في صلاته في سجوده في أوقاته بالدعاء الخفي، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وهكذا أيضا الدعاء بالتضرع والخفية والاقتصار على الدعاء المعهود، فأما الترنم بالدعاء فإن هذا لم يكن من فعل السلف، بل عده كثير ممن كتب في هذا الموضوع من المحدثات. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض الناس لا يجتهد في نفسه بحفظ جملة من الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ينتظر إلى أن يأتي الإمام فيدعو وهو يؤمن. ولهذا نقرأ في كتاب الدعوات لأجل أن يحفظ المسلم من هذه الدعوات المأثورات ما هو خير له في الدنيا والأخرى. وقد اتفق أهل العلم على أن أفضل الدعاء ما كان من الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا لا إشكال فيه وهو موضع اتفاق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، وإذا تأملت حديثه اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، هذا حديث عظيم جمع خيري الدنيا والآخرة. وهكذا سائر دعواته عليه الصلاة والسلام من أدعية مباركة. وكما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب الجوامع من الدعاء، فيقول النووي رحمه الله كتاب الدعوات باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم في تفسيرها قولان. القول الأول عند من؟ نعم، ادعوني أي اعبدوني، أستجب لكم أي أثيبكم على عبادتكم، فالمراد بالدعاء العبادة، هذا القول الأول. القول الثاني سلوني، ادعوني أي سلوني أستجب لكم أي أعطيكم، فهو شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة ادعوني أستجب لكم أي أعبدوني أثيبكم، ودعاء المسألة ادعوني أستجب لكم أي سلوني أعطيكم، والآية شاملة لهذا وهذا. وقال سبحانه وتعالى ثم أيضا قال الله عز وجل تتمة في تكملة الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي لأن قوله ادعوني أي اعبدوني، وهذا فيه أنه يجب على المسلم أن يعبد الله من ضمن هذه العبادة الدعاء، ويستحب له أن يكثر من الدعاء وأن لا يستنكف ولا يستكبر ولا يكسل في أبواب الدعاء، فإن الله عز وجل يحب من دعاه ويحب أن يسمع صوته صوت عبده وهو يتضرع إليه ويلجأ إليه، ويحب سبحانه وتعالى الإلحاح في الدعاء بل يستجيب للعبد ما دام ملحا في دعائه، فإذا عجل واستحسر وترك الدعاء كان ذلك مانعا من موانع إجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: استجابوا لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر حين ذلك ويترك الدعاء. وأما حديث من لم يسأل الله يغضب عليه فهو حديث ضعيف من حيث السند، لكنه صحيح المعنى بمعنى أن من ترك الدعاء بالكلية فإن الله عز وجل لا يرضى ذلك من العبد. وفي هذا يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعد الله عز وجل بإجابة الدعاء، وأخبر أنه قريب من عباده يستجيب دعاءهم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهو سبحانه يجيب دعوة المضطرين ولو كانوا كافرين أو مشركين، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين أنهم يكونون في الفلك فيخلصون لله عز وجل في الدعاء فينجيهم إلى البر ثم يعودون إلى شركهم. قال رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان نعمان بن بشير بن سعد الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، جعل العبادة كلها في الدعاء. الدعاء هو العبادة، وهذا أسلوب حصر في اللغة العربية. الدعاء مبتدأ وهو ضمير فصل، العبادة خبر، وهذا أسلوب من أساليب الحصر، فكأنه قال: لا عبادة إلا في الدعاء، وذلك لعظم شأن الدعاء. ثم الدعاء كما أشرنا إليه قبل قليل ينقسم إلى دعاء عبادة وهي سائر أنواع الطاعات، وإلى دعاء مسألة وهي السؤال بلسان المقال. قال: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وأما حديث أنس عند الترمذي: الدعاء مخ العبادة، فإنه من طريق عبد الله بن لهيعة القاضي الحضرمي رحمه الله، ضعيف في الحديث، وإن كان قاضيا له مكانته في العلم والعبادة والقضاء، لكنه ضعيف في الحديث رحمه الله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يستحب الجوامع من الدعاء أي الأدعية الجامعة. وهناك حديث جامع من حديثها رضي الله تعالى عنها، رواه أحمد، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكلمه وعائشة تصلي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالكوامل، أو قال: بالجوامع. الكوامل أي من الدعاء، والجوامع أي من الدعاء. قال فلما انصرفت عائشة سألته عن ذلك، فقال لها: قولي. ثم علمها هذا الدعاء واسمع له، فإنه دعاء جامع. قال: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. هذا الحديث رواه أحمد وهو حديث محتج به يؤيد هذا المعنى الذي قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. حديث آخر وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال: كان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها. إذا أراد أن يدعو بدعوة واحدة دعا بهذه الدعوة العظيمة: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا أراد أن يدعو بدعاء أي بدعوات كثيرة دعا بها فيه، إذا دعا بهذه الدعوة في ضمن ما يدعو به من دعائه. ولك أن تدعو بهذه الدعوة ولو كنت في السجود، وهكذا الأدعية التي وردت في القرآن يجوز أن تدعو بها في سجودك، ولا يعد هذا من قراءة القرآن راكعا أو ساجدا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لكن هذا لا بنية قراءة وتلاوة القرآن، إنما هو بنية الدعاء والأعمال بالنيات. فإذا قلت وأنت ساجد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تقصد بذلك الدعاء، لا حرج عليك. استحب بعض أهل العلم أن يغير من اللفظ، بدل أن يأتي بلفظ الآية ربنا آتنا أن يغيرها إلى لفظ الحديث اللهم آتنا، حتى يخرج من أن تشتبه بآية تتلى في السجود. وعلى كل، من دعا بدعاء في سجوده وقصد به الدعاء وكان آية أو بعض آية لا حرج عليه في ذلك، وليس هذا من تلاوة القرآن، لأنه لا يقصد التلاوة إنما يقصد الدعاء. آخر حديث في درس اليوم قال يعني: وقوله اللهم آتنا في الدنيا حسنة، حسنة نكرة، نكرة تفيد التعظيم والتكثير، والمراد الحسنات الكثيرة في الدنيا فيما يتعلق بحسنات في الصحة، وحسنات في المال، وحسنات في الأهل، وحسنات كذلك في الرزق الواسع، وهكذا في الآخرة الحسنات العظيمة وقنا عذاب النار. وأعظم حسنة في الآخرة هي دخول الحسنى والنيل برضوان، والنيل أو نيل رضوان الله سبحانه وتعالى، والنظر إلى وجهه سبحانه عز وجل. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. اللهم إني أسألك الهدى أي الهداية، الهداية في هذه الدنيا، كم هي المضلات وكم هي المشتبهات وكم هي الملتبسات التي يحتاج العبد أن يسأل الله عز وجل المخلص والمخرج من كل هذه الكرب والظلمات. فالهداية من الله سبحانه وتعالى. أسألك الهدى والتقى، ومن رزقه الله عز وجل التقى فقد زحزحه عن النار وسار في طريق الجنة وابتعد عن الآثام والمعاصي وأقبل على الطاعات. والعفاف العفة عن المحارم، عما حرم الله سبحانه وتعالى، العفة عن شهوات الفروج، العفة عن شهوات البطون، العفة عن شهوات الحواس من شهوة السمع أو شهوة الكلام، أو هكذا أيضا العفة عن ما حرم الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك العفة عما في أيدي الناس، العفة عن سؤال الناس أموالهم عما في أيديهم، فإن هذا مما يدخل تحت قوله والعفاف. والغنى المقصود به غنى النفس وغنى الحال، ويدخل في ذلك أيضا الغنى من الفقر، فإن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة الليل والنهار، فاسأل الله عز وجل من خزائنه، واسأل الله عز وجل من فضله، واسألوا الله من فضله كما قال رب العزة سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله. وهكذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. فالله عز وجل لا تغيظه نفقة، ينفق الليل والنهار سبحانه وتعالى، ولا يغيظ ما عنده ولا ينقص ما عنده سبحانه عز وجل. وأعظم الغنى غنى النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فإذا كانت نفسك غنية استوى عندك أن يكون عندك مال أو لا مال عندك، لأنك غني النفس. وإذا كان غناك في قلبك الفقر والغنى عندك يستويان، بمعنى أنه لا يؤثر فيك الغنى طغيانا ولا يؤثر فيك الفقر معصية وخروجا عن أوامر الله سبحانه وتعالى، فهو دعاء عظيم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.